الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المؤلف هنا باب سجدتي السهو. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب العمدة: والسهو على ثلاثة أغرب. يعني أن المؤلف قسم السهو بحسب أنواعه وأسبابه. الأول زيادة فعل من جنسها، يعني من جنس الصلاة، كركعة أو ركن، الركن مثل الركوع أو السجود، فتبطل الصلاة بعمد هذه الزيادة، لأنه قد أدخل في الصلاة فعلا متعمدا، ومن ثم تبطل صلاته. وإن زاده سهوا فإنه حينئذ يسجد للسهو. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما فرغ من الصلاة أخبر بأنه صلى خمسا، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وإن قام بركعة زائدة، وذكر قال المؤلف: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة الخامسة في الرباعية والثالثة في الصلاة الثنائية جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال فإن صلاته تبطل، لأنه قد زاد في الصلاة متعمدا. قال المؤلف: وإن سلم عن نقص في صلاته، كما لو صلى ركعتين ثم سلم والصلاة صلاة ظهر، فهنا سلم عن نقص في صلاته فيلزمه أن يأتي بالبقية. قال: أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة، فقام رجل قالوا وقصرت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم. وفي هذه الصورة يكون سجود السهو بعد السلام لهذا الحديث. قال المؤلف: ولو فعل أي المصلي فعلا ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها. والمرجع التفريقي بين الكثير والقليل هو في العادة، فإن كان كثيرا يعني في العادة وكان متواليا من مثل المشي ونحوه، فمثل هذا عند الفقهاء يقولون بأنه يبطل الصلاة لأنه من غير جنسها. ومن ثم لا يشرع له سجود سهو، لكن إن كان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة كما قال المؤلف. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنت أبي العاص وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني من أضرب السهو في الصلاة النقص، كمن نسي واجبا. مثال ذلك: إنسان في الركعة الثانية لما سجد السجود الثاني قام مباشرة إلى الركعة الثالثة فترك التشهد الأول، والتشهد الأول واجب وليس بركن. فتلاحظون قولك كنسيان واجب أنه ليس نسيان ركن، فإن من نسي ركنا يرجع ويأتي به. قال: كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المؤلف: وإن نسي ركنا فذكر ذلك الركن في تلك الركعة قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي به ويأتي بما بعده، فهنا ركن ليس بمثابة الواجب. وإن ذكر أنه نسي الركن بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها فإنه يبطل الركعة التي ترك الركن منها ويجعل الركعة التي بعدها تقوم مقامها. قال المؤلف: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد فإنه يسجد في الحال وتصح له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات، وذلك لأن كل ركعة تعتبر قد بطلت لكونه ترك ركنا منها، يبقى الركعة الأخيرة يأتي بسجود فتكمل له ركعة كاملة مع الركعة الأخيرة. قال المؤلف: الضرب الثالث من أضرب السهو في الصلاة الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه كأنه لم يفعل ذلك الركن، لأن الأصل عدم الفعل. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين يعني الأقل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال المؤلف: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال: بعد التسليم. والأظهر في مسائل الشك في الركعات أن المصلي إذا ورد عليه الشك وتساوت الاحتمالات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. أما إذا شك في صلاته في عدد الركعات وكان عنده أحد الاحتمالات أرجح من الاحتمال الآخر فإنه يعمل بغالب ظنه ويسجد بعد السلام. أما مسألة إذا شك في عدد الركعات وكان الاحتمال متساويا فإنه حينئذ يعمل بغالب ظنه، لحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وأما إذا شك في عدد الركعات وكان عنده غالب ظن فإنه يعمل بغالب ظنه، لحديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني ليعمل بغالب الظن وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. قال المؤلف: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، يعني أن جميع السهو السابق يشرع له سجود سهو، وسجود السهو يكون سجدتين، ولا يشرع تكرار سجود السهو على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو قدر أنه سهى أربع مرات فإنه يكفيه سجدتان فقط. قال المؤلف: قبل السلام، يعني أن الأصل أنه يسجد للسهو قبل السلام، إلا في أحوال. الحالة الأولى من سلم عن نقص في صلاته، كما صلى 3 ركعات ثم سلم ثم بعد ذلك تذكر فقام فأتى بالركعة الرابعة لحديث باليدين، وقد تقدم معنا حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم فنبه فأتى بالركعتين الباقيتين وأتى بسجود السهو بعد السلام. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه، والمذهب على أن هذا خاص بالإمام كما تقدم، والأظهر أنه عام يشمل الإمام ويشمل المنفرد. الحالة الثالثة إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. هذه أحوال سجود السهو بعد السلام. في المسائل التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام هل يشرع معه تشهد؟ في المذهب أنه يشرع له تشهد، بحيث يتشهد في آخر صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد مرة أخرى ثم يسلم. وهذا القول قول مرجوح، والصواب أنه لا يتشهد مرة أخرى، لأن الحديث التي جاء فيها سجود السهو بعد السلام لم يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد. قال المؤلف وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، وذلك لأن المأموم تابع للإمام بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. قال المؤلف ومن سهى إمامه أو نابه أمر في الصلاة فحينئذ يشرع أن يسبح الرجال وأن يصفق النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. قال المؤلف باب صلاة التطوع وهي على 5 أضرب. التطوع يحصل بها جبر النقص الحاصل في الصلاة، ويحصل به زيادة الأجر والثواب، وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال المؤلف وهي على 5 أضرب، أحدها السنن الرواتب، وهي التي تكون قبل الصلوات المفروضة أو بعدها. والسنن الرواتب من خاصيتها أنه يشرع قضاؤها إذا فاتت العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. والمذهب على أنها عشر ركعات 5 تسليمات، كما ورد في حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف، قال ابن عمر 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعة وهما آكدها، ويستحب تخفيف 2 ركعة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 ركعة أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي الحديث الآخر صلوها ولو طردتكم الخير، وفي الحديث الآخر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وأما التخفيف فقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف 2 ركعة قبل الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قال المؤلف وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك 2 ركعة لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يزيد فيجعل ما قبل صلاة الظهر أربع ركعات لورود ذلك في حديث ميمونة، ولأن الحديث السابق قال من صلى 12 ركعة تطوع. النوع الثاني من أنواع صلاة التطوع صلاة الوتر، وصلاة الوتر قال الحنفية بوجوبها، والجمهور على عدم الوجوب، استدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة صلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر بواحدة، وقال يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن. إذا تكرر هذا فإن الجمهور يرون عدم وجوب صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر إلا هذه الصلوات الخمس. وأقل صلاة الوتر ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم فأوتر بواحدة، ولقوله من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل كما في سنن أبي داود. والحنفية يقولون لا يصح أن يوتر بواحدة. قال المؤلف وأكثره أكثر صلاة الوتر 11 ركعة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة. ويستحب له أن يقنت في 3 بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع. والأظهر أن هذا القنوت في جميع أيام السنة، لقول الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي بإسناد جيد. فهنا قوله أقولهن في الوتر ظاهره العموم في جميع الليالي. وجاء في حديث علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. النوع الثالث من صلاة التطوع التطوع المطلق الذي ليس له سبب بخصوصه، ومن أمثلته أن يصلي الإنسان بالليل وتهجد الليل، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال سبحانك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل هي أفضل النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لذلك ينبغي بالعبد المسلم أن يجعل له وردا يوميا من صلاة الليل، لعل الله جل وعلا أن يعطيه هذه الأجور العظيمة، وسواء صلى من أول الليل أو صلىها من آخر الليل. وآخر الليل أفضل لكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقتها، انتهى أمرها، أو كان إلى السحر. قال المؤلف وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين لا يزيد على ذلك، فإذا قام للثالثة جلس، ولا يشرع أن يجعلها 4 ركعات لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، إن صلى المرء صلاة الليل قاعدا لعجزه فإنه يرجى له أن يكتب له الأجر كاملا إذا عجز ولم يتمكن. أما إذا صلى صلاة الليل وهو قادر على القيام لكنه صلى جالسا فإن له نصف أجر صلاة القائم، لحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة كما في الصحيح. وفي لفظ آخر في حديث آخر: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. النوع الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. أولها التراويح، وهي صلاة قيام رمضان، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فكان الناس يصلون جماعات وأوزاعا، يصلي الثلاثة والأربعة والخمسة كل في طرف من أطراف المسجد. فلما جاء عمر جمعهم على إمام واحد. فصلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي، وتركها لعلة قد زالت، ثم إن الصحابة كانوا يصلونها جماعات في مسجده بإقراره صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن السنة فعلها جماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة لعدد ركعاتها فقد قال الإمام مالك بأنها 36، لأن هذا فعل أهل المدينة، وقال بعض المحدثين بأنها 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل 11 ركعة كما في حديث عائشة. والقول الثالث وهو قول الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الأفضل أن تصلى 20 ركعة، لأن عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. ويلاحظ الإمام أحوال المأمومين والأنسب لحالهم، فإن كانوا لا يحتملون تطويل القراءة قصر القراءة وأكثر من الركعات، وإن كانوا يحتملون التطويل فلا بأس حينئذ أن ينقص من الركعات بحسب ذلك. النوع الثاني من أنواع صلاة التطوع الذي تسن له الجماعة صلاة الكسوف، فإذا انكسفت الشمس أو القمر فإنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإن قال قائل: كيف يخوف الله بهما عباده والناس قد عرفوا وقت حدوث الكسوف قبل حدوثه؟ فنقول: هذا من أمور، أولها أن يتذكر الناس قدرة الله عز وجل على إذهاب ضوء الشمس والقمر، فهو قادر على إذهاب النعم التي عند الناس. ثم إنه قد يحدث حال الكسوف والخسوف من الأمور الكونية ما لا تحيط به عقول الناس. قال المؤلف: إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة. قال: فيكبر المصلي ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين طويلتين ويصلي في الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، فيكون قد صلى 4 ركوعات و4 سجدات كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف والخسوف يجهر بالقراءة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه جهر بالقراءة. النوع الثالث من أنواع صلاة التطوع التي يشرع لها صلاة الجماعة صلاة الاستسقاء، فإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فيصلي بالناس ركعتين كصلاة العيد، بحيث يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال، ثم بعد ذلك يشرع أن يخطب بهم خطبة واحدة يفتتحها بالحمد على الصحيح، خلافا لقول الفقهاء بأنه يفتتحها بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بحمد الله، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ثم بعد ذلك يحول الناس أرضيتهم بجعل الجهة اليمنى على الجهة اليسرى والجهة اليسرى على الجهة اليمنى على الصحيح كما هو مذهب أحمد وجماعة، خلافا لمن قال بأنه يجعل أسفل الرداء فوق وأعلاه في الأسفل، لأن ظاهر كلمة التحويل أنه يجعل الأيمن على الأيسر. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلبون الله ويسألونه، لكن يؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين ولا يجعل لهم يوم بخصوصه. الضرب الخامس من أنواع صلاة التطوع سجود التلاوة، فإذا قرأ الإنسان آية من آيات السجود وفرغ من الآية فإنه يشرع له أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود التلاوة 14 سجدة، في الحج منها سجدتان، ويسن السجود للتالي الذي يقرأ وللمستمع الذي يستمع قراءة القارئ بقصد بدون السامع الذي يسمع قراءة القارئ بدون قصد سماعها، فهذا لا يشرع له السجود. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية فيها سجد السجد وسجد أصحابه معه. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته كما في صحيح مسلم. قال المؤلف ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. أما بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة فإنه يشرع له تكبير قبله وتكبير بعده ولا يسجد له، لما ورد في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض. وأما بالنسبة لخارج الصلاة إذا تلا آية فيها سجد التلاوة فإنه إذا سجد هل يكبر؟ فالمذهب أنه يشرع له تكبير قبلها وبعدها وتسليم بعدها، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولما ورد في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والقول الثاني بأن سجود التلاوة خارج الصلاة لا يشرع له التكبير، وقالوا بأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن حديث ابن عمر فيه ضعف. هذا ما يتعلق بصلاة التطوع. ذكر المؤلف بعدها باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي 5 ساعات، الأول بعد الفجر وظاهره بعد طلوع الفجر بحيث لا يصلي حينئذ إلا سنة الفجر أو صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني تبدأ بالطلوع. والوقت الثاني بعد بدء طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. لماذا فرق بين هذين الوقتين مع اتصالهما؟ الوقت الأول وقت نهي موسع مخفف تفعل فيه ذوات الأسباب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما الثاني فهو وقت مضيق لا تفعل فيه أوقات النهي. الوقت الثالث عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول عنها. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تبدأ بالغروب. الوقت الخامس إذا بدأت بالغروب حتى تغرب بالكلية. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تشرق الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فحديث عقبة بن عامر هذا في أوقات نهي في مضيقة، وحديث ابن عباس ومثله حديث أبي سعيد هذا في وقت النهي الموسع. قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال المؤلف: في هذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا، يعني لا يجوز، ويستثنى من ذلك إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وإن كان قد صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة. ويستثنى من ذلك ركعتي الطواف بعده لحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا والمذهب على تخصيص قوله أو صلى بركعتي الطواف، والقول الثاني بأن مسجد الكعبة مستثنى فتصلى فيه جميع الصلوات وليس فيه وقت نهي لهذا الحديث. كذلك يستثنى الصلاة على الجنازة، ولا خلاف أنها تصلى في وقت النهي. كذلك يستثنى قضاء السنن الرواتب في وقت النهي الموسع. لو فاتتك سنة الظهر ولم تذكرها إلا بعد العصر فإنه يجوز لك أن تصليها في الوقت الموسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر. ومثل ذلك من فاتته سنة الفجر قبلها فإنه يشرع له أن يصليها بعدها. قال المؤلف: ويجوز قضاء الصلوات الفوائد المفروضات في جميع الأوقات لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وبهذا ننتهي من محاضرة هذا اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.